تهديدات الاحتلال في غزة، وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومين يخوضون معارك بطولية. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الذي يزور مسقط على رأس وفد دبلوماسي وفني وخبرائي لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة مرتين مع نظيره العماني بدر البوسعيدي. وتركزت المشاورات حول ترتيبات تنفيذ الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم. وكانت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية قد جرت يوم السبت 12 من الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط، والجولة الثانية في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت 19 من الشهر الجاري. دوت صافرات الإنذار في منطقتي النقب وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن. ورجحت وسائل إعلام فلسطينية أن يكون الصاروخ قد استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. يذكر أن هذا هو الصاروخ الثاني الذي يطلقه اليمنيون خلال أقل من 3 أيام، إذ أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط الصوت استهدف موقعا حيويا في منطقة حيفا المحتلة. شنت الطائرة الحربية الأمريكية سلسلة غارة جوية مكثفة استهدفت مناطق مختلفة شمالي اليمن، واستهدفت 5 غارات مديرية النهم شمالي شرق صنعاء، فيما تعرضت مديرية مدغل في محافظة مأرب ل7 غارة جوية. كما شن الطيران الأمريكي 4 غارات على منطقة رأس عيسى غرب محافظة الحديدة. وعلى الرغم من شن الولايات المتحدة أكثر من 1200 غارة على اليمن، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن لا جدوى من العدوان الأمريكي في الحد من القدرات والضغط على الإرادة في الموقف ولا في منع عملياتنا. أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر عدوان جوي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية في وقت مبكر اليوم منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. وبالتزامن قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة، كما فتحت الآلية الإسرائيلية المتوغلة النار في تلك المناطق. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم عمليات نسف للمباني في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأوقع العدوان الإسرائيلي أمس نحو 50 شهيدا بينهم 20 قضوا في غارتين على منزلين بمدينة خان يونس جنوبية القطاع. هذا ويتواصل الحصار الإسرائيلي ومنع المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة، ما يهدد بكارثة إنسانية خطيرة وتفشي للمجاعة، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من تعريض أكثر من 2,400,000 إنسان لخطر الموت جوعا. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل المجاعة كما آلة الحرب الإسرائيلية حصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة لترتفع حصيلة الضحايا مع تعدد أساليب الإبادة. فالأطفال يتضورون جوعا والمرضى لا يتلقون العلاج والناس يموتون، وأسعار السلع الأساسية ارتفعت 1400% عن الأسعار خلال وقف إطلاق النار. هكذا يصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأوضاع المأساوية في ظل الحصار وعدم إدخال المساعدات في غزة. ومع استمرار هذا الحصار منذ 55 يوما تعرض كل سكان القطاع لخطر الموت جوعا بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي وجه النداء الأخير قبل وقوع الكارثة الكبرى ليؤكد أن الوقت ينفد والمجاعة لم تعد مجرد تهديد بل أصبحت أمرا واقعا، وبات أكثر من 1,000,000 طفل في بؤرة الخطر بسبب الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية. وطالب المكتب بفتح ممر إنساني آمن فورا وتشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرا من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل متسارع، حيث سجلت 52 حالة وفاة منها 50 طفلا بسبب الجوع وسوء التغذية، في وقت يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد. وعلى ما يبدو لن يتمكن الأطفال من ملء أوانيهم الفارغة قريبا، مع إعلان برنامج الأغذية العالمي أنه سلم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة، متوقعا نفاد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة، حيث لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، ما يزيد من تفاقم حالة الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلا. في حين أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن المرضى في غزة يعيشون على كميات غير كافية من الطعام بسبب نقص الغذاء، ما يعرض تعافيهم للخطر.
أكد الناطق باسم كتائب القسام أن المقاومين لا يزالون يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو من أجل إيقاعها في مقتلة محققة. وشدد أبو عبيدة على أن هذا يتم في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارها المقاومون، وقال إن المقاومين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة. وجاءت تصريحات أبو عبيدة بعد إعلان كتائب القسام عن تمكن مقاوميها من قنص 4 جنود وضباط من جيش الاحتلال شمال قطاع غزة. تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث نفذت خلال 48 ساعة الماضية 22 عملا مقاوما، وتنوعت العمليات ما بين إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في نقاط متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي اقتحام الضفة الغربية وتشن حملة مداهمات واعتقالات بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم. قتل 13 مدنيا من أبناء الطائفة العلوية، بينهم 7 تمت تصفيتهم على أيدي قوات الأمن السورية وقوات الرديفة في مناطق مختلفة في من مدينة حمص. إلى العناوين. عراقي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي من اليمن وغارة أمريكية تستهدف صنعاء والحديدة. مجازر جديدة للاحتلال في غزة، وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومين يخوضون معارك بطولية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم،
الله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر ونحن نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف. لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر من هذا الدعاء الشريف، والذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى. والداعي عندما يقسم على الله تعالى ويعلمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا القسم وهذا الدعاء، فلأن فيه في هذا القسم في المقسوم به شأن عند الله سبحانه وتعالى. تقول الفقرات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض. فالقسم على الله سبحانه وتعالى إنما كان بهذه الكلمات الخمسة، والذي ثبتناه في بحوث سابقة إنما القسم بهذه المعاني، وصدور الفعل من قبل الأرض والسماوات مما يعني هنالك إدراك تمثلت به الأرض والسماوات، وبقية المعاني التي ذكرتها الفقرات الأخرى، كل هذا يكشف أن هنالك إدراك تمثلت به هذه المعاني من غير الإنسان، وهذا المعنى يوافقه ويؤيده المعنى في الآية الثانية بعد السبعين من سورة الأحزاب، التي تقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ونريد أن نستجلي معنى هذه العظمة التي بدت في الأمانة الإلهية التي عرضت على الأرض والجبال والسماوات فأبين أن يحملنها، والتي أشارت إليها الكلمات من القسم الثامن عشر، وهي العلم الإلهي والجلال والكبرياء والعزة والجبروت، التي يمكن أن يقال أنها صفات، يمكن أن نصف بها الأمانة الإلهية التي عرضت. وفي بحوث سابقة قلنا إن الله سبحانه وتعالى إنما عرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كأشرف مخلوقات خلقها من بين كل المخلوقات التي خلقها، لذا شد كل شيء إليهم. وهذا المعنى نقلناه في نص سابق، إن الله سبحانه وتعالى سمى يوم الجمعة بيوم الجمعة لأنه يوم الولاية الكبرى. لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم أتت الرسل والأنبياء والملائكة وكل شيء خلق الله، والثقلان الجن والإنس والسماوات والأرضون والمؤمنون بالتلبية لله عز وجل لكي يعرفهم عظمة خلقه في محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ولا بأس أن نقف عند بعض الروايات التي تتكلم عن هذا المطلب، في نص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى هو الذي يفسر لنا معنى التأبي الذي كان به حال الأرض والجبال والسماوات عندما عرضت عليها الأمانة، وكذلك حال بقية المعاني التي ذكرتها الفقرات من القسم الثامن عشر. يعني لم تتحملها الأرض هذه الأمانة، انخفضت لها السماوات، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار والأنهار، خضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها، استسلمت لها الخلائق. هذه المعاني إنما هي حالات عاشتها الأشياء التي خلقها الله غير الإنسان بعد أن عرفت عظمة هذه الأمانة. وقلنا في نص سابق أن هذه الأمانة إنما هي ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن ولايتنا عرضت على السماوات والأرض والجبال. أما هذه الولاية في نص آخر أيضا عن الإمام الصادق أن ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث أو لم يبعث نبي قط إلا بها، يعني لم تكن لغير هذه الولاية من مضمون ومن فحوى حملته الرسالات السابقة. أن الله سبحانه وتعالى، وقع هذا المعنى موجود حتى في الإنجيل، أن هنالك إخبار من قبل المسيح عن نبي يأتي من بعده، وأن هذا النبي هو النبي الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يطهر به هذه الأرض وهذا الوجود وهذا العالم. هذا التعريف من قبل الأنبياء إنما كان لشد الناس والمخلوقات ولأن تتمحور الدعوات السابقة حول معنى الإنسان الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، وكان هو الحجة وهو الآية وهو المعنى الجميل الذي لابد أن تدرك كل المخلوقات العظمة التي تحلى بها. هو فيه معنى العلم الإلهي، وفيه معنى العزة الإلهية، وفيه معنى الجلال الإلهي، وفيه معنى الجبروت الإلهي. معنى الجبروت معنى القهر، القاهرية، أن من يرى محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لا يملك نفسه قلبه عقله إلا أن يخضع له. في جملة من النصوص التي نقلتها بعض كتب العامة هكذا، أن في كتاب المغازي للواقدي في مقدمته التي حقق بها الكتاب، أن مما نقله الواقدي أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقية إنما هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هذا الكلام في الواقع الخارجي هو الحق الذي لا يمكن الإغفال عنه في معاني علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وفي معاني أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معاني رسول الله صلى الله عليه وآله. فكل شيء فيهم إنما أصله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى المعجز يراه الإنسان، هكذا نقرأ في الكتب، أن ما أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ملكته حالة الخضوع والاستسلام لهذا المعنى الإلهي المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض النصوص الشريفة أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان فيه شيء من بهاء رسول الله، كان بهاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بزغ في صورة الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فما أن يراه أحد حتى يسلم لذلك البهاء، حتى يجد في قلبه تسليما لهذا المعنى الظاهر الذي يجد فيه الناظر آية للحسن الإلهي وللجمال الرباني الذي تجسد في الواقع الخارجي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بحق معلوم لأخي السائل والمحروم. أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر ينفقها القادر تزكية للنفس للنفس وحبا في الخير وسبيلا وكفى برضاك لنا أجرا حتى نبذلها خالصة وكفى برضاك لنا أجرا يخلف ما نعطي سبحانك.
سبحانك ربي
التقريب. برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتحدث حول المعالم والخصائص التي تستند عليها قاعدة التقريب بين المذاهب الإسلامية. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية ذكرنا أن الهدف الرئيسي للتقريب والحوار بين المذاهب هو تحقيق الوحدة الإسلامية، ولهذا لابد من معرفة المعالم والخصائص التي تستند إليها قاعدة التقريب، ومن بينها أولا تأكيد دور القرآن الكريم والسنة النبوية وأهل البيت عليهم السلام كقضايا مشتركة ومعترف بها ومسلمة لدى المسلمين. فالقرآن الكريم نص ثابت محفوظ من التحريف، يجب الرجوع إليه والاعتماد عليه، ويبقى وجوده عاملا مهما من عوامل وحدتهم، ويجب الرجوع إليه في الخلاف والنزاع. وكذلك السنة النبوية، وهناك الكثير من النصوص المشتركة التي ثبتت بالتواتر وبالطرق الصحيحة لدى الجميع، ويبقى الاختلاف في ثبوت بعضها أو فهمه مجالا للحوار والبحث العلمي مع الاحترام المتبادل للآراء. وهكذا الحال في الثقل الآخر للقرآن، وهم أهل البيت عليهم السلام، فإنهم موضع الاحترام والقبول لدى عامة المسلمين. وقد ثبت بالنص القرآني والسنة المتواترة وجوب حبهم والرجوع إليهم. أما المسألة الثانية عزيزي المستمع التي تستند إليها فكرة التقريب والحوار، فهي تأكيد القضايا المشتركة في الأصول والقواعد العلمية في وسائل الإثبات، مثل قضية ثقة الراوي والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءا لتحقيق هدف واحد، وسواها من قواعد المنهج الصحيح في البحث، وكذلك الاحترام المتبادل للآراء العلمية والمذهبية، والتعامل معها بروح البحث العلمي بعيدا عن الاستخفاف والتحامل والاتهام، والتركيز على العلاقات الإيجابية دائما، والسعي نحو رفع الاختلافات الموجودة بين المسلمين. مستمعين الأفاضل، المسألة الثالثة التي تستند إليها قاعدة التقريب هي التخلي عن روح العدوان على المقدسات المذهبية والشعائر الدينية، ومنع أساليب التفسيق والسب واللعن، وكذلك العمل على إشاعة ثقافة وأخلاقية التقريب بين المذاهب الإسلامية، وتجسيد مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة من خلال التناصر بين المسلمين في قضاياهم الحياتية. ولأجل أن تتحول قضية التقريب من مجرد رغبة نفسية لتحقيق هذا الهدف النبيل والمقدس للمسلمين إلى واقع عملي يحتاج إلى أساليب متعددة. فالوحدة الإسلامية من المكونات الأساسية والارتكازية لأي مشروع إصلاحي ينشد التجديد الحضاري والتمسك بالمصالح العليا والقيم والمقاصد العامة للشريعة والأمة. وعلى طول خط التاريخ وامتداد الجغرافيا كانت الدعوة إلى الوحدة تدوي في حاضر العالم الإسلامي وعند كل المصلحين الحضاريين، وهذه الدعوة و الصيحة كانت دائما تلقى أذنا صاغية رغم جميع المؤامرات والدسائس من أعداء الإسلام، لأن مشروع الوحدة كان حاضرا في أوساط الأمة والجماعات الإصلاحية، وما دامت الفكرة الإسلامية حية وخالدة فإن شعلة الوحدة في هذه الأمة ستظل متقدة ووضاء، لأن جوهر الفكر الإسلامي هو التوحيد، والتوحيد جوهر الوحدة. أجل عزيز المستمع، فالإسلام يدعو إلى الوحدة بين جميع أبناء البشر وليس بين المسلمين فقط.
إلهي إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
فاطمة بنت أسد، حاضنة النبي ووالدة الوصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها للحديث عن إحدى عظيمات التاريخ الإسلامي، وهي السيدة الهاشمية فاطمة بنت أسد بن هاشم، زوجة أبي طالب سلام الله عليه، أولى المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأمه الثانية ووالدة وصيه المرتضى عليه السلام. نبدأ حديثنا عنها بإحدى كبرى خصائصها من بين أعلام المؤمنات، وهي كونها الوحيدة التي ولدت وليدها الوصي في الكعبة المعظمة.
مستمعين الأفاضل، روى عدة من المؤرخين بإسنادهم إلى سعيد بن جبير قال: قال يزيد بن قعنب: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكانت حاملا به 9 أشهر، وقد أخذها الطلق، فقالت:
ربي إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق النبي الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي.
قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط، فرمنا أن ينفتح لنا، فقفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى. ثم خرجت في اليوم الرابع وبيدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم قالت:
إني فضلت على من تقدمني من النساء، لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطرارا، وأن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا.
وبعد أن أوحي إليها أن يخرجي من بيت المقدس فإنه بيت عبادة لا بيت ولادة، وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف: يا فاطمة، سميه عليا فهو علي، والله العلي الأعلى يقول: إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه.
والسيدة فاطمة بنت أسد هي من المسلمين الأوائل وأولى المبايعات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن الصادق عليه السلام قال: كانت فاطمة بنت أسد بدرية، أي من النساء اللواتي حضرن بدرا بعد الوقعة. ثم روى أبو الفرج الأنصاري بسنده عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت الآية:
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
سمعت النبي يدعو النساء إلى البيعة، فكانت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعته صلى الله عليه وآله.
وروى الكليني في الكافي بسنده عن الصادق عليه السلام قال: إن فاطمة بنت أسد كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها، وكانت السيدة فاطمة بنت أسد من الذين نزلت الآيات الأواخر من سورة آل عمران فيهم، وهم في طريق هجرتهم إلى المدينة مع ولدها الإمام علي عليه السلام. فقد ذكر المؤرخون أنه عليه السلام في طريق الهجرة إلى المدينة بات ليلة ومعه الفواطم، أمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير، يصلون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر، فصلى بهم علي عليه السلام صلاة الفجر.
ثم سار لوجهه يجوب منزلا بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله، وكذلك الفواطم، حتى قدموا المدينة وقد نزل الوحي قبل قدومهم بما كان من شأنهم، فتلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، حتى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
فالذكر علي عليه السلام، والأنثى الفواطم المتقدم ذكرهن، ومنهم كما عرفتم فاطمة بنت أسد رضي الله عنها.
مستمعينا الأفاضل، ومولاتنا فاطمة بنت أسد، وكما أجمع المؤرخون، كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الأم، ربي في حجرها وكان شاكرا لبرها وكان يسميها أمي، وكانت تفضله على أولادها في البر. وروى الحاكم في المستدرك على البخاري ومسلم بسنده أنها كانت بمحل عظيم من الإيمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبقت إلى الإسلام وهاجرت إلى المدينة، ولما توفيت كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وأمر من يحفر قبرها، فلما بلغوا لحدها حفره بيده واضطجع فيه وقال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها.
فقيل له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه بأحد قبلها. فقال: ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت في قبرها ليوسعه الله عليها وتأمن ضغطة القبر، إنها كانت من أحسن خلق الله صنعا إلي بعد أبي طالب. وروى الحاكم في المستدرك بسنده أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وصلى عليها وكبر عليها 70 تكبيرة، ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قبرها وعيناه تذرفان وجثى في قبرها. فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني. إن أبا طالب كان يصنع الصنيعة وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه.
وروى الموفق الخوارزمي بسنده عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب عليه السلام، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل 3، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة، ثم خلع قميصه فألبسها إياه وكفنت فوقه.
مستمعين الأفاضل، ونختم حديثنا عن هذه السيدة الجليلة بحديث شريف عن بركة التوسل بها إلى الله عز وجل في قضاء الحوائج. ففي الكافي روى الشيخ الكليني بسنده عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت فواته، أي ضياعه، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا، وصل ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين، ثم ادعو أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول: حبستني، تعال اقبض مالك.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل لينتهي بنا المطاف عند حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم موفقين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأهل. أنا من أنا يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل، فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له والأمل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. العراقي يلتقي نظيره العماني في مسقط قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن. صافرة الإنذار تدوي في النقب وبئر السبع بعد صاروخ باليستي من اليمن، وغارة أمريكية تستهدف صنعاء والحديدة.